الجزء من الحفاظ على نفسية شهيدة مستقلة وقاعدة ضخمة ومطعمة بالأمل يشعر مشيرا لأن غضب المستكبرين على الجمهورية الإسلامية يعود إلى صمود الشعب الإيراني ومقاومته ضد مشاريعه المستعمرية ولدى استقباله الآلاف من أهل محافظة أذربيجان الشرقية. أكد سماحة القائد أن المسيرات الحشيدة في أرجاء البلاد بدون انتصار الثورات الإسلامية أثبتت حربا عامة وتهديدات العدو ضد بلادنا وشعبنا لم تنجح بفضل الله. يتمكنوا من خلال إغراءات من زعزعة قلوب شعبنا ووقف شبابنا عن الإرادة والحركة. ودعا سماحة القائد المسؤولين وأصحاب الأجهزة الإعلامية وأصحاب القلم والفن والمعرفة إلى التركيز على مواجهة التهديد الممنهج للعدو. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عرفشي نظيره العماني بشار البوسعيدي اليوم هامش المؤتمر الثامن للحكومة الهندي في مسقط. أشار عرفشي إلى العلاقات المميزة بين إيران وسلطنة عمان مؤكدا استعداد طهران لتنفيذ الاتفاقيات والخطط المشتركة بين البلدين. إيران عمله بأن يثمر مؤتمر مسقط عن الجهد الأرضية للتنمية الشاملة وتوسيع العلاقات بين الدول المشاركة. وفي ذات السياق حديث عرفشي في مسقط محمد عبد السلام أحد الرسمي ورئيس وفد المفاوضات حكومة الإنقاذ الوطني اليمن. وأشاد عرفشي بالتضامن المشرف لحكومة وشعب اليمن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والإرادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني. قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صامد مرحلة ثانية من الاتفاق ستبدأ. وفيما حملت حماس الاحتلال مسؤولية تداعيات الخروقين لتنفيذ الاتفاق أعلن نتنياهو عقد اجتماع لبحث المرحلة الثانية. فريقه التفاوضي سيتوجه إلى القاهرة لبحث مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق. ورفض نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمخدرات الثقيلة إلى غزة في محاولة مهلة عرقلة المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى. في ذات السياق أكد بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم سيعلنون إضرابا على الطعام وسينظمون وقفات وتجمعات احتجاجية في تل أبيب ومناطق أخرى مطالبة بتنفيذ صفقة واحدة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية ومقرها في بلجيكا بشكل رسمي محكمة الجنس الدولية في لاهاي ضد وزير خارجية كيان الاحتلال يدعون سعر بقمة التواصل تجاه إبادة جماعية في قطاع غزة. وجاء تقديم الشكوى بشكل رسمي أمام المحكمة الجنائية الدولية قبل سفره إلى بروكسل. قال الحسابين عرض في شكوى بأن سعر شريك مع بنيامين نتنياهو في جرائم الحرب في قطاع غزة ومسؤول عن التجهيز الجماعي والتجوير واتهام الفلسطينيين. لفتا ان على بلجيكا الامتثال للقانون الدولي. اكدت انه لا يوجد افلات من العقاب للمجرمين. نستمع واياكم في هذا الشان الى راي الكاتب والمحلل السياسي اللبناني الدكتور حسان
المصنفي الطبيب في محاكمه الوزراء والقاده الاسرائيليين الذين خاضوا حربا إبادية وحربا مدنية ضد الشعب الفلسطيني الغزال بقتل من الأطفال وقتل من النساء ورجال وعجائز وتطهير عرقي واضح فيها. المحكمة الجنائية الدولية حينما أصدرت قرارها بحق نتنياهو وبحق وزير حربي قاد هذا الأمر بعض الدول مثال أمريكا وإيران. ومن المفترض أن البرلمانية الآن أصدرت رفضات لمواجهة القرار الذين أصدروا هذا الأمر. وكأن العالم تخلى عن القوانين الدولية والحقوق الإنسانية. يأتي السياق الذي فيه الآن في بلجيكا من تقديم مؤسسة هند رجب. وهند على فكرة هي طفلة من عمر 5 سنوات قام الإسرائيلي بقتلها بثمن بارد في عام 2024 وقام بعض الناشطين والحقوقيين بإنشاء هذه المؤسسة الموقف الإيراني وزير الخارجية
والمحاكمة ملاقات الإسرائيليين والجنود الإسرائيليين إن كان في أمريكا التي هذا حصل في هذه المؤسسة وإن كان في أوروبا. يأتي هذا السياق مهم جدا لأن هناك عقل إنساني ومن إنساني يحاول قدر المستطاع مضاحكة القادة المجرمين إن كان في أوروبا وإن كان في الكثير من الدول. هذا التحدي رهيب جدا بعدما قام الرئيس ترامب بمعاقبة جنوب أفريقيا وبعض القضاة. إذن هناك قوة قد يكون هذه قوة حقيقية تماهر ليس فقط الإسرائيليين بل تماهر الأمريكيين بهذا المعنى. وهذه الدول الأوروبية الآن لديها مساحة معينة يمكن فيها أن تمنع أو أن تصدر حكما. هذا ما قاله الكثير من القادة الأوروبيون حول ذلك. لعل حكما آخر للوزير ساعر يصدر في هذه الأيام أو الأيام المقبلة والأشهر المقبلة. هكذا تكمل الصورة أن الذي قادوا هم يطالبون ومحاكمة في الكثير من الدول رغم أن الرعاية الأمريكية هي بطريقة يعني جنفة كما نقول اللبنانيون. هذا الأمر سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تعرية العدو الإسرائيلي بعض الكثير من الحقوق الدبلوماسية بين المزدوجين إن كان هؤلاء قادة حقوقا. هذه جرأة وشجاعة من هذه المؤسسة ومن غيرها من المؤسسات والناشطين في مواجهة القناع الدولي. وما زال في عالمنا هناك أناس يقودون حملة توعية وحملة ضمير إنساني يمكن الاعتماد عليه.
وأخيرا استهدف خسائر تنصيب من سيارة مدخل مدينة صيدا بجنوب لبنان أسفرت عن استشهاد شخص يعتمد كتائب القسام. أفادت مصادر أمنية لبنانية الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا حول موقع للسيارة مشيرة إلى أن الشهيد هو محمد شاهين وهو أحد قادة كتائب القسام. هذا ويواصل قيام الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته لاتفاق وصف القمع مع لبنان لتنفيذ عمليات تفجير في الغازات التي لم ينسفق. أكرم الإدانة في المنازل في مقام أيضا بتجريف بساتين الزيتون في بلدة كفرشو. في ختام النشرة هذا تذكير بعمل خبردار کرتے ہوئے سیف فوجیوں کو لبنان سے باہر اپنے گھر کو دوڑنے کی اجازت دی ہے. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن غضب المسافرين على إيران يعود إلى صمود الشعب الإيراني أمام مشاريع الأمور الساهمة. استمرار تنصل نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقف القمع وتجمعات احتجاجية في تل أبيب المطالبة بتنفيذ صفقة الكبد. الاحتلال يغتال قردا في القسام السيدة ويحرق منازل ويشرف أراضي في جنوب
لبنان.
شكرا على حسن المتابعة وإلى
اللقاء.
صوت الجمهورية
شهيد سيد حسن عبد الله و شهيد سيد هاشم نصف الدين کی تدفین کی جانب بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ خدا کے شہید کمانڈروں
کا سلام پاکی کو سلام
سلیس فرمدی کو ہوگی جسے عرب کو اسلامی مالک کی اہم اور مختلف آئین اور مذہبی شمسیات سب شرکت کریں گے. ادھر ایران اور لبنان کے زیادہ خارجہ نے باقی کشمیر کے خاتمے کے لیے تعمیری شروع پر اتفاق کیا ہے. انڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے میڈیا ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے کشمیر کے خاتمے کے بارے میں تعمیری بات چیت کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے. لبنان کے ٹرانسپورٹ اور تعمیرات کے وزیر نے تصدیق کی ہے کہ لبنانی حکام ایران میں موجود لبنانی شہریوں کی واپسی کی کوشش کر رہے ہیں. مشرق وسطی کی ایک ایئر لائن نے اس بارے میں اپنے
کرنے کے لیے آواز کی ظاہر کی تھی لیکن ایران نے اس کی اجازت نہیں دی۔ قابل ذکر ہے کہ شاہین حکومت کی جانب سے لبنان میں ایرانی طیاروں کے اترنے کی صورت میں لبنانی ہوائی اڈے پر بمباری کے دعوے کے بعد لبنان نے ایرانی پروازوں پر اپنے ملک میں اترنے پر پابندی عائد کر دی تھی۔ جوابی اقدام کے طور پر تہران کی جانب سے لبنانی پروازوں پر ایران میں اترنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تحریک حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ میدان جنگ کی طرح ملاقات میں بھی فیصلے اور عمل کی طاقت فلسطینی عوام اور مزاحمتی قوتوں کے ہاتھ میں ہے۔ اسلامی استقامتی تحریک حماس کے ترجمان عبداللطیف ارنا کے نمائندے کو انگریزی دیتے ہوئے کہا کہ قابلین غزہ جنگ میں اپنے تمام اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے اور اپنے کسی ایک ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکے۔ القانون نے کہا کہ دشمن نہ تو مزاحمت کو تباہ کر سکا، نہ ہی اپنے قیدیوں کو رہا کرا سکا، نہ ہی فلسطینی عوام کو ان کی سرزمین سے نکالنے میں کامیاب ہوا۔ القانون نے کہا کہ مزاحمت کے پاس بہت سے جیتنے والے کارڈ ہیں جن میں سے ایک دشمن کے قیدی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت کے پاس فوجی طاقت کے علاوہ فلسطینی عوام کا اعتماد اور حمایت موجود ہے اور فیصلہ مزاحمت کے ہاتھ میں ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانون نے کہا کہ دشمن 15 مہینے سے قتل و غارت، تباہی اور جرائم کے باوجود اپنے اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور فلسطینی قوم اور مزاحمت دشمن کی دھمکیوں سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ پاکستان میں امدادی قافلے پر دہشت گردوں نے حکومت کو چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر
كيف يمكن أن أقوم علاقتي مع إيران؟ كيف أتحصل على رضا؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإيمان ويشمل برأيه؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره؟
ضلعی انتظامیہ کے مطابق کل سے 130 گاڑیوں کا قافلہ روانہ ہوا۔
شامل تھے
علاقے میں اسٹینڈ کے منت کے مطابق 113 گاڑیوں میں سے ایک بھی گاڑی واپس جل میں پہنچی۔ انتظامیہ کا صورت حال سے متعلق کہنا ہے کہ کرم قافلے پر فائرنگ نے ایک زخمی ڈرائیور اکرم خان کو علی زئی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جس کے حال پشاور سے بتایا جاتا ہے۔ زخمی ڈرائیور نے بتایا کہ میرے ادویات سے بھرے
ٹرک چار خیل کے وصدقتنا وحجنا وعمرتنا ونستطيع ان نهدي اليه ثواب جميع الاعمال الصالحه حتى نقطة الأداء والكلمات الطيبة ونحن أداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إلى
گاڑیوں پر مشتمل 9 خصوصی قافلے بھیجے جا چکے ہیں۔ ہندوستان کی عدالت عثمانی حفاظت گاہوں میں مداخلت کی بڑھتی ہوئی درخواستوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے. ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ نے عبادت گاہوں کی خصوصی طبقہ ایکٹ 1991 کو چیلنج کرنے والے مداخلت کی درخواستوں کی بڑھتی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے. چیف جسٹس سنجیو کھنا اور جسٹس پی وی سنجے کمار کی بینچ نے ایسی درخواستوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے. انڈیا کی بینچ نے پیر کے روز کسی معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا مداخلت دائر کرنے کی ایک حد ہوتی ہے. ہم آج عبادت گاہوں کے ایکٹ کیس کی سماعت نہیں کریں گے.
یہ تین ججوں کی بینچ کا معاملہ ہے.
کئی درخواستیں دائر کی گئی ہیں. یہ معاملہ آج کسی وقت درج کیا جائے گا. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں.
عالم المرأة بسم الله الرحمن الرحيم. من يشتري غرف الجنان بصفقة هي من أجل وأجمل الصفقات، لا جهد فيها لا عناء، إنما هي جملة معدودة الكلمات صلى الإله على النبي وآله، تشرع جنان الخلد بالصلوات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبان الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم في عالم المرأة. حياكم الله مع موضوع هذا الأسبوع وهو المرأة المتزوجة وإشكاليات إكمال الدراسة. أحبتي الكرام، المرأة المتزوجة وإشكاليات إكمال الدراسة، هذا الموضوع ممكن يكون قديم جديد، يعني مطروح منذ القدم وكلما ينطرح وكأنما يطرح لأول مرة. لماذا؟ لأن هناك الكثير، يعني حتى كنا نقول بأنه في الأيام السابقة البنات كنا يتزوجن في أعمار مبكرة في سنين صغيرة، فأكيد كلهن إن طالبات في دراسة في الابتدائية الثانوية والمتوسطة أو في الجامعة، أو يودون ويحبذون أن يكملوا دراساتهن بعد إكمال المدرسة، مثلا الدراسات الجامعية الدراسات العليا. فنرى بأنه يعني حينما يتقدم الخاطب أو حتى يعني أهل الخاطب أيضا، في ممكن هناك بعض العوائل لديها إشكالية في إكمال الدراسة بالنسبة للمرأة المتزوجة. وحتى الآن يعني بعد مرور كل هذه السنين وبعد هذه يعني الآن نحن في القرن 21 ونعتبر في القرن المتطور بالنسبة للقرون الماضية، لكن لحد الآن هذه الإشكالية موجودة. لحد الآن هذه الإشكالية موجودة من قبل بعض الرجال، من قبل بعض العوائل. لهذا أنا أقول بأنه محور وموضوع قديم وجديد، يعني هو مطروح منذ القدم، وكلما يطرح يبقى موضوع طازج كما يقال. ظاهرة الزوجة الطالبة تكثفت في المجتمعات العربية في السنوات الأخيرة على الرغم من معارضة أسر كثيرة زواج بناتها قبل إتمام دراستهن الجامعية، وذلك خشية من توقفهن عن الدراسة بعد الزواج ووقوف أزواجهن حائلا دون بلوغ أهدافهن. جرت العادة أن تكمل الفتاة دراستها الجامعية وتدخل سوق العمل كمرحلة أولية، ومن ثم تأتي مرحلة الزواج وتكوين أسرة حتى لا تضطر إلى تغليب جانب على الجوانب الأخرى. إلا أن الكثير من الفتيات يدخلن إلى الحياة الزوجية بكل ما يحيط بها من مسؤوليات قبل أن ينتهينا من استكمال دراستها، وأيضا ترفض العديد من الطالبات الجمع بين الزواج والدراسة الجامعية، ويرجعنا ذلك إلى أن الزواج والدراسة كلاهما مسؤولية، وخاصة إذا ارتبطت الطالبة الجامعية بزوج غير متعاون لا يقدر مسؤوليات زوجته، فذلك سيؤدي إلى تقصيرها في واجباتها الزوجية أو تقصيرها في واجباتها الدراسية، وكلاهما سيؤديان إلى ضياع أحلامها وتطلعاتها نحو المستقبل الذي تحلم به. لكن لنرى أحبتنا الكرام ماذا يقولون المختصون. المختصون يرون بأن الزواج خلال فترة الدراسة الجامعية يعتبر مشكلة وصعبة، وعادة ما تكون آثاره سلبية على الزوجة الطالبة التي تنشغل عن دراستها برعاية الأطفال أو الاهتمام بشؤون الزوج. هناك دراسة عربية أكدت بأن التوفيق بين الدراسة والزواج مرتبط بوجود زوج متفهم يتقبل الوضع منذ البداية ويقدر ظروف زوجته ويبدي روح التعاون والتفاهم، وشددت على ضرورة تنظيم الوقت من قبل الزوجة بحيث تعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الزوج والبيت والدراسة وإلى آخره، ولا يكون هناك تقصير في أي منهما. وبينت أن تحصيل العلم لا ينتهي عند المرحلة الجامعية، مشيرة إلى أن ما تحصله الفتاة من ثقافة سيفيدها في حياتها الزوجية وفي تربية أبنائها. نعم يا أحبتي الكرام، أكيد 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 كل منا، مني أنا منكم أنتم، لدينا هذه التجارب من أقاربنا من أهلنا من أصدقائنا من زملائنا، بأنه كان هناك جمع بين الدراسة والحياة الزوجية، ولدينا الكثير من العوائل التي تفوقت جدا جدا في هذا الموضوع. أنا شخصيا كان لدي إحدى زميلاتي، كنا أتذكر جيد جدا كنا في مرحلة المتوسطة، اختفت هذه صديقتنا الطالبة، اختفت من الصف، بعد فترة سمعنا بأنها تزوجت، وبعد لم نرها في المدرسة حقيقة، لكن بقينا متواصلين مع بعضنا البعض. فالحمد لله والشكر الآن بعد مرور كل هذه السنين هي الآن وصلت إلى مرحلة الدكتوراه، لديها أطفال، لديها زوج، والحمد لله ألف الحمد لله والشكر، أيضا هي يعني سعيدة في حياتها الزوجية. لكن كما قلت قبل قليل، كل هذه الأمور تتبع عاملان مهمان جدا جدا. أولا بأن يكون هذا الزوج متفهم متعاون مع الزوجة، وثانيا وهذا الأمر أيضا هو مهم بأهميته تأتي بقدر أهمية العامل الأول، وهو أن تكون الزوجة هي صاحبة مسؤولية، هي صاحبة موقف، صاحبة طموح لكي تصل إلى هذه المرحلة. إذن لا يتم النجاح في هذا الموضوع إلا بمساعدة هذين الهرمين وهما الزوج والزوجة، يعني التفاهم التعاون يكون من قبل الطرفين. أنا خلاصة الموضوع قلته الآن، لكن إن شاء الله سنكون مع ضيوف البرنامج مع خبراء البرنامج لنرى ما هي وجهة نظرها.
وأنا لسه بعيد، وأنا لسه بعيد، شكرا للكرم خلقنا الله وحيا الله ضيفك يا دكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية. السلام عليكم دكتورة، كيف تنظرين إلى مسألة إكمال الدراسة بالنسبة إلى المرأة المتزوجة؟ هل هي ضرورة في العصر الحاضر برأيك؟
السلام عليكم. الإنسان مفتور على حب الكمال والتكامل في هذا العالم، وهذا ما يجوه دائما، هو مفتور على ذلك. والمرأة بوجه خاص هي مسؤولة عن تصدير الإنسان السوي للمجتمع، هي التي تصنع هذا الإنسان بإمكان وعلى عينه. فعلينا الاتفاق أن المرأة التي لا تستطيع أن تحصل ثقافة وعلمة، لا تستطيع أن تلم كل الأمور التي هي حاجة ضرورية لأن تكون أماً تصنع هذا الإنسان وتكون مدرسة له تنمي فيه الكثير من المهارات والمهارات. إذن العلم ضروري، أطلب العلم من المهدي إلى الأحد، هو فريضة على كل مسلم ومسلمة، فريضة كفريضة الصلاة. لماذا؟ لأنه العلم هو أصل كل خير كما يقول أمير المؤمنين الإسلام. حتى هذا يستوي الذين يعلمون الذين كيف أحد بما أنه أصل كل خير والإنسان مفتوع على حب الخير والكمال والتكامل، إذا المرأة التي هي يعني أساس المجتمع هي التي يعني من تحت يديها يخرج الأب الذي سيؤسس لعائلة والفتاة التي تؤسس لعائلة فيما بعد، إذا يجب أن تتحلى بالكثير وتبتعد الكثير من العلوم والمحاضرات. يجب عليها أن تحصل وتسأل تحصيل هذا. نعم عليها مراعاة الوقت وعدم الخلوص في الوقت يحتاج في هذا البيت هؤلاء الأولاد إلى ومن ثم طبعا هذا الموضوع ترتب كيف تفاعل مع تحصيل الثقافة والعلم وكيف يكون هذا العلم خدمة زوجها وبيتها ونماء شخصيتها. ومن هون نعم نحن نؤكد من تحصيل العلم، وطبعا الأم المتعلمة المثقفة التي تبحث دائما في كل فكرة وفي كل علم تريد أن توظفه في داخل البيئة الأسرية، فنعم نحن نقول أن هذا أجر كبير لها وتحقق الساعة بين هذا سنة أو سبعين سنة في حسب أجر الرواية. إذن العلم مطلوب، وإذا اقترن بالعلم الديني فهم جدا العلم الأكاديمي مع الدين الديني فهذا مهم جدا. وبعد ذلك لأننا دائما عندما يجاؤون إلينا إلى العيادات نقول أنهم اقرأوا عن الشهادات المهنية، اقرأوا عن مثلا كتب التعديل الشرعي وكذا، فهذا الأمر إذا ما كان الشرعية تستوعب تعريفها علم وتأسيس لا يفهم أن تحصل المرأة فاخر أن لا تستطيع أن تفهم ماذا تقرأ. لذلك نعم التحصيل العلمي جدا وله أجر وله أجر الأولى، وأيضا يرفع الله الذين آمنوا وهم الذين أوتوا العلم درجات. المهم أنه من يزداد علما لم يزدد طلبا الله دائما أبدا، فهذا الأمر يجب أن يكون مطوبا متقرب إلى الله بأن يكون موظف هذا العلم موظف
نعم الدكتورة مياد عريبي البحث التربوي من بيروت، كنت معنا وشكرا حضور الدكتورة.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لأفضل الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
نعم أحبتي الأفاضل، في وقت غير بعيد كان الزواج من أبرز الأهداف التي تضعها الفتاة نصب عينيها، بل تجعله أمنية حياتها الوحيدة. لكن من الملاحظ في الآونة الأخيرة، في السنين الأخيرة، بأن مفهوم الزواج والهدف منه تغير بالنسبة للفتيات. فأضحى الزواج مشروعا مؤجلا بالنسبة لبعض الفتيات حتى يحققن مشروعهن الأهم، وهو إكمال الدراسة. إذا نقف عند نافذة مفتوحة ونعود.
Kiongozi mwadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu wasema vitisho vya adui dhidi ya nchi na wananchi wa Iran havijawa na natija. Iran yasema himaya ya Yemen kwa Palestina ilikuwa na mchango mkubwa kwa ushindi wa Gaza. Na maelfu ya Wakongo kutoka mashariki mwa nchi hiyo wakimbilia nchi jirani
za wajibu انتقالية كبيرة في حياة الإنسان، فهو يغير كثيرا من الأمور في حياته، وأهمها روتينه اليومي وعاداته واهتماماته. وقد يظن بعضهم أن الزواج هو بداية النهاية والخطوة القاتلة لتحقيق الأحلام وبناء الذات، خاصة بما يتعلق بالدراسة ومتابعة التعلم. ويسعدنا أن نخبركم أن هذا الكلام غير صحيح، وهنا سوف نسلط الضوء على فوائد متابعة التحصيل العلمي بعد الزواج، وسنذكر منها. رفع الوعي بأن الزواج هو مسؤولية وليس نهاية طموح الإنسان، أنه يمكن متابعة تحقيق الأحلام في أي وقت. تقوية العلاقة بين الشريكين، فالدراسة تتطلب كثيرا من الدعم المعنوي الذي إن قدمه الزوج لزوجته كسب ودها واحترامها مدى الحياة. تعزيز الشعور بالإنجاز، فالنجاح الدراسي يعطي الإنسان دفعة كبيرة من السعادة والثقة بالنفس والشعور بالسيطرة والتحكم في حياته، الأمر الذي يجعله في حالة نفسية أفضل تنعكس على علاقته بالشريك. رفع فرصة الحصول على العمل، ومن ثم مساعدة الشريك على تأمين مصاريف الأسرة وتعزيز الاستقلال المادي للشخص. إن كان أشخاص آخرين بإمكانية مواصلة الطموح وتحقيق الأحلام حتى في خضم المسؤوليات المتعددة، لو ثم دفعهم لاستكمال أحلامهم التي تعثر طريقهم إليها بأسباب وظروف الزواج. شكرا لطيبك.
حياكم الله أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بحضرتكم. المرأة المتزوجة وإشكالية إكمال الدراسة موضوع حديثنا لهذا اليوم، ونرحب ونحيي ضيفنا الكريم الأستاذ وسيم العطار، البحث التربوي من بيروت. السلام عليكم أستاذ وسيم. يا أهلا تجزينا نسمت أوقاتك. يا أهلا وسهلا أستاذ وسيم. ما هو رأي حضرتك في إكمال الدراسة بالنسبة للنساء المتزوجات؟
بالطبع أن هذا السؤال يستدعي منا الاستفادة، لأننا نتحدث عن حالة يكون فيها الفرد يتناول موضوعين أساسيين، عملين أساسيين، مؤسسة الزواج وعملية التعلم والاستكمال التعليمي، كلاهما ذو أهمية كبيرة. ولكن موضوع الزواج له متطلبات، له مسؤوليات كبيرة، فبالتالي الكفة يجب أن ترجع لاتجاه الزواج. بأي معنى؟ بمعنى أن الزواج مبني على أسس سليمة سيساعد المرأة في كي تستكمل المهمة الأخرى والتي هي أيضا ذات أهمية كبيرة بالنسبة لها. فبالتالي استكمال عملية التعلم هو المطلق هو أكيد عملية مهمة جدا، ولكن لها متطلبات ويجب أن لا تؤثر على موضوع الزوجية،
يعني بشرطها وشروطها. طيب أستاذ وسيم، أصلا في عالم الخبراء والمختصين في هذا الموضوع، هل هناك من يعارض إكمال دراسة النساء المتزوجة؟
فكرة من يعارض على المستوى النظري أو على المستوى الشخصي، طبعا هناك أصوات تعارض هذا الأمر، كل حسب خلفياته ومنطلقاته. ولكن عندما ننظر إلى أن الزواج هو كمؤسسة من المفترض أن تساعد كل الطرفين على أن يصبحان أكثر ويصبحان أفضل ويصبحان أشخاصا يكتسبان أشياء جديدة، وبالتالي مفترض أن هذه المؤسسة الزوجية سوف تتيح للفردين، ليست فقط للمرأة أيضا للرجل، أن يتطورا على المستوى الشخصي. فبالتالي عندما تود المرأة أن تكمل دراستها وهي تمتلك المؤهلات، وكان هناك ظروف مناسبة داخل الأسرة، كان هناك الزوج المتفهم، كان هناك الزوج الداعم، كانت مثلا في مرحلة في حياتها وقد أصبح فيها مثلا الأطفال في سن هم مثلا يذهبون إلى المدرسة، هناك مساحة من الوقت يمكن أن تخصصها المرأة لذاتها لكي تستكمل هذا المشروع. فبالتالي هذا شيء مهم جدا لأنها أيضا سوف يزيد من إحساسها بقيمتها وقيمة ذاتها، تصبح أكثر ثقة وأكثر قدرة على أن تتحمل صعوبات الحياة التي يمكن أن تواجهها. وبالتالي هذا أمر مرغوب فيه لأنه مرتبط كما قلنا بنظرة إلى الإنسان ونظرة إلى ذاته، خاصة عندما يكون هناك أشخاص آخرون وليس هو شخص مستقل ولا يوجد هناك من يعتمد عليه في الحياة.
نعم أستاذ وسيم، أنا يعني أقول بأنه مع تغيير الزمان والأحوال والمعيشة والأهداف والطموح، قبل عدة سنين كانت الأولوية هي بالنسبة للفتاة، وبالدرجة الأولى تأتي تتزوج ترتبط وتكون عائلة وأسرة، لكن الآن شيئا فشيئا أصبح الميول أكثر ميولا للفتيات إلى قضية إكمال الدراسة، مع كل هذه التغييرات والتحولات التي حدثت في مجتمعاتنا، لكن يظل موضوع الزواج، يظل تكوين الأسرة هي من أولويات الفتاة وأسرتها أيضا. برأي حضرتك بالنسبة لهذا السؤال الذي يطرح على الفتاة، بأن هل أكمل دراستي أم أتزوج، أيهما يكون بالدرجة الأولى بالنسبة لها؟
عملية الاختيار قد تكون سهلة في أي حال، عندما يكون هناك الفتاة زوج مناسب، زوج الذي يكون هناك له الشروط
والمؤهلات
وخلقه والأمور الأخرى التي بحسب مجتمعنا وبحسب عاداتنا يجب أن يكون متوافرة في الفرد. فبالتالي هذا الفرد لا يمكن أن تحظى به الفتاة في أي لحظة، لا يمكن أن يتقدم لها في أي وقت. فبالتالي هذا الزوج الذي يكون مناسبا بحسب ما تراه الفتاة وتراه أهلها وعاداتها، فبالتالي هذه هي فرصة. وإذا كانت هي شخص أيضا يعتبر أن عملية استكمال الدراسة هي مهمة بالنسبة لها لأسباب فعلا مهمة، وليست مثلا فقط لأنني لا أريد أن أكون أقل من غيري، لا أريد مثلا أن لا أحصل على شهادة جامعية، هذه ليست الأسباب الحقيقية لاستكمال عملية التعليم الجامعي. يجب أن يكون هناك هدف أهم، أن مثلا أنا لدي قدرات، أريد أن أكون هذه القدرات في خدمة مجتمعي، أريد أن أحصل على شهادة تمكنني مثلا من عمل مهم جدا، أن أكون طبيبة، أن أكون معلمة، أن أكون مدرسة، أن أكون في وظيفة أستطيع فعلا أن أحقق فيها شيء مفيد للمجتمع. فبالتالي عملية التعلم الجامعي تصبح ذات أهمية، أما فقط لاستكمال التعليم الجامعي فقط لمجرد الحصول على شهادة نوع من الترف، فبالتالي هذا كان هدف حقيقي يمكن أن يسعى إليه الإنسان لكي يطور نفسه، لكي يشعر فعلا أنه حقق إنجازا. إذن تحقيق الإنجازات هي إنجازات متعلقة فعلا ببذل الجهد وبما يعود الفائدة على الفرد نفسه وعلى محيطه القريب والبعيد.
طيب أستاذ وسيم، يعني نحن نتحدث بأنه بالنسبة لقضية إكمال الدراسة هي نوع من المسؤوليات، وبالنسبة تكوين الأسرة والارتباط بشخص آخر لديها مسؤولياتها أيضا. ما هي المؤهلات التي يجب أن تكون موجودة لدى الفتاة التي يعني تدخل هذان المشروعان في آن واحد في حياتها، مشروع إكمال الدراسة وتكوين الأسرة؟ ما هي المؤهلات التي يجب أن تكون تحملها
في
الفتاة؟
بالطبع هذا سؤال مهم، لأن الأخوات أو النساء أو الفتيات التي يريد أن يدخلن في هذا المشروع فإذن يجب أن يتحضر نفسيا أن هناك ضغط كبير سيكون موجود، يجب أن تتوقع أن هناك ضغط نفسيا وجسديا، لأن التنسيق ما بين هاتين المسؤوليتين شيء كبير، خاصة إذا كان هناك أطفال، فبالتالي هذه المسؤولية تصبح أصعب وتصبح، فبالتالي إلى أي مدى يكون الهدف استكمال التعليم الجامعي مهما بالنسبة لها مرتبطا بشيء كبير، فبالتالي ستقوم بالتدخل، ولكن إن لم يكن استكمال التعليم الجامعي مرتبط بهدف أساسي فبالتالي لن تستطيع أن تستمر أو ستقوم بعملية التفضيل، وبالتالي تصبح في موقع صعب جدا أن تقوم بعملية المفاضلة ما بين
نفسيا،
وهذا أيضا خطير.
هي نفسيا يجب أن تهيئ نفسها وتكون مهيئة لهذين المشروعين.
بالطبع يجب أن تتحضر، وأيضا هناك عوامل خارجية، البيئة التي هي موجودة فيها أيضا، يعني لا يمكن أن تقوم بهذا العمل في بيئة غير داعمة، لا يمكن أن تقوم بهذا العمل مثلا وزوجها غير راضي عن هذا
الموضوع
لسبب أو لآخر، لا يمكن أن تقوم مثلا ولا يوجد مثلا من يساعد في الاهتمام بأطفالها مثلا خلال فترة غيابها لفترة معينة، مثل هذه الأمور أيضا هنا عملية التخطيط لمثل هذا الأمر، وأن لا يكون هناك قرار أن يكون قرار مزاجي فجأة أريد أن أستكمل هذا المشروع من دون أن أحضر ومن دون أن أفكر هل الوقت الآن مناسب لهذا الأمر، هل أستطيع، هل ظروفي تتيح لي ذلك من دون أن أقوم بتضحيات كبيرة أو من دون أن تعرض أسرتي لتضحيات أو ضغوطات كبيرة، لذلك هذا الأمر هذا يحتاج إلى تفكر تحضير ومناقشة ونقاش ما بين كل الأشخاص أو الجهات التي يمكن أن تساعد هذه الفتاة أو الأخرى أو الزوجة لكي تستمر بهذا العمل.
نعم شكرا جزيلا أستاذ وسيم. لكن بالنسبة يعني هناك ممكن يعني بعض العوائل، بعض الأسر، حتى بعض الأشخاص لديهم هذه الفكرة بأنه إكمال الدراسة يعني ليس شيئا مهما، هناك الكثير من الأمهات حتى كانوا أميات أصلا، أميات لا يقرأنا ولا يدرسنا، قدمنا أجيال طيبة وجميلة للمجتمع وللبيئة، فيعني ما لك برأي حضرتك هذا ثمار إكمال الدراسة بالنسبة للمرأة، يعني كيف تكون النتائج بالنسبة للحياة كشخص زوجة كأم، ما هي الثمار التي تقتطفون؟
المستوى الأول هي على مستوى الفرد، أنا الحصول على شهادة جامعية خاصة عندما تبلغ شهادة كبيرة في ظل كل التحديات المحيطة بهذا الإنجاز على مستوى الفرد، على المستوى الآخرين ستكون قدوة لأبنائها وبناتها، خاصة عندما يجدون أن أمهم التي استطاعت أن تحقق هذا الإنجاز واستطاعت أن لا تؤثر على حياتهم أو لا يشعرن بهذا الغياب، وبالتالي هذا نوع من القدوة الذي نحتاجه في مجتمعاتنا، أن هناك قدوة ممكن أن ننظر إليها وأن نحاول أن نقوم بالعمل نفسي نقلل هذا الأمر، وبالتالي هي تقوم بتضحية ليس فقط لكي تشعر أنها فقط أنها جامعية، لا، لأنها تريد فعلا أن تحصل على الأمر، خاصة إذا كان هناك هدف أبعد من مجرد الحصول على الشهادة الجامعية، تصبح له معنى أكثر، معنى أكبر ومعنى أهم، فنحن بحاجة لندرس هذه الفكرة، فكرة القدوة الواحد لأن أفضل من ألاف الكلمات.
أحسنتم. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ وسيم العطار البحث التربوي من بيروت على هذه الحوارية وعلى هذا يعني الأجوبة الجميلة التي أنا شخصيا يعني موافقة مع آرائك تقريبا يعني 99% إلى 100%. نعم شكرا جزيلا. حياك الله يا أهلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
أهلا بكم مستمعين الكرام. نقدم إليكم في هذه الأسئلة قواعد وشروط النجاح في التوفيق بين الدراسة والزواج.
أولا
الإصرار وقوة الإرادة حيث العزيمة والإرادة القوية تعينان المرأة على تحقيق أمالها وأهدافها من حيث الزوجية وتحقيق التفوق الدراسي الذي تطمح إليه كما يستلزم الدراسة بجد واجتهاد لتحقيقه. فهي تنظيم من الضروري وعلم وقتك بحيث تعملين على تحقيق التوازن بين متطلبات الزواج والعمل ومتطلبات الدراسة حتى لا يكون هناك تقصير. ثالثا الأولويات. فتحقيق الأولويات أمر حيوي لأنه يساعد في تنظيم الوقت. فتحديد الأولويات بشكل صحيح يمكنك من التركيز على المهام الأكثر أهمية وتنظيم جدول العمل الخاص بك بطريقة تسمح لك بإنجاز المهام بنجاح وفي توقيت مناسب. رابعا لا تتركي المهام تتراكم عليك. لا تتركي المهام تتراكم عليك فلتقومي بتجهيزها أولا بأولا. وفي نهاية كل أسبوع يمكنك عمل بعض الأدوات وتخزينها لتوفر لك وقتا أطول في الدراسة طوال الأسبوع أو تجهيز قائمة طعام شهرية. خامسا عدم إهدار الوقت. لابد من الحفاظ على كامل وقتك والاستفادة منه وتوفير كل وقت للاهتمام بوقتك ودراستك والاستفادة من وقتك في كل لحظة. سادسا وأخيرا مساحة خاصة مع الزوج. يجب أن لا تتخلي عن وجود مساحة شخصية لك في ممارسة اهتماماتك وهواياتك بمنتهى الأريحية من دون ضغط من الزوج أو الأولاد، مع توفير وقت للترفيه والخروج مع زوجك في فترات الراحة والإجازات حتى تحقق التوازن النفسي وإنعاش قدرتك الذهنية لمعاودة تحمل المسؤولية من جديد. وإذا كانت هذه خطوات تساعدك في تحقيق التوفيق بين الدراسة والزواج، فتذكري دائما أن مسؤولية الزوج وتعاونه إحضار فائز الزواج. حياكم الله أحبتي الكرام. أحبتي هذا الشعر راق لي كثيرا، أعجبني كثيرا، وله صلة غير مباشرة بموضوع حديثنا. فخلينا نأخذ استراحة مع هذه الأبيات الشعرية. يقال بأنه بقدر الكد تكتسب المعارف،
ومن طلب العلا ماذا سهر الليالي. نعم. ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال تروم العزة ثم تنام ليلا يغوص البحر من طلب الآل علو القدر بالهمم العوالي. نعم بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي. تركت النوم ربي في الليالي لأجلي رضاك يا مولى الموالي فوفقني إلى تحصيل علمي وبلغني إلى أقصى الصعيد. أحبت الأخوات إلى رأي الأخوة ولا حمود ولا حمود من لبنان استمع إلى مشاركتها.
Na ukweli wa ahadi yake kwa kusema basi tukamrudisha kwa mama yake ili macho yake yaburudike wala asihuzunike na ajue ya kwamba ahadi
ya Mungu ni faridha hadhihi mafatat alhaya yabulhamu darurata nafata nahtajuha alyawm akthar min ayyi waqtin mada نحتاجها كل إنسان رجلا كان شابا أو هرما أو فتاة أو متعلما جاهلا يحتاج إلى التفرد أكثر ومتعلم يحتاج إلى الخوص في بحار العلم أكثر. أما بالنسبة للمرأة المتزوجة لا طير أبدا برأيي أن تتابع الدراسة لا طير أبدا أن تنظم وقتها أن تعطي لكل أمر في حياتها الوقت الذي يستحقه ويحتاج العلم ضرورة وهي عندما توفقه في خدمة الحياة تستفيد منه وتجعله حلا لكل مشاكلها. نعم التعلم للمرأة المتزوجة يمنعها من الانطلاق في تفاهات الفراغ والفنون والكسل والعلم للمرأة المتزوجة يثبت إيقاع حركتها مع زوجها في تحصيل الحياة الكريمة. العلم يزيدها ثقافة ومعرفة وإدراكا في التعاطي مع أبنائها وزوجها وعائلته. العلم يضيء حول المرأة المتزوجة كل ما يفوتها من ظلام الجهل واللامع. بقي أن أقول أن هذه المسألة تخضع للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرأة وليس العلم فقط أن تنمي بمدرسة وأن أغادر بيتي تاركة إياه يطرح في الفوضى. تستطيع اليوم بفضل التكنولوجيا الحديثة والكثير من التطور والكثير من العلم الذي انتجه العلم. العلم ينتج علما والعلم ينتج تطورا. إذا نستطيع أن لا نفرط بهدوء المنزل واستقراره وحاجاته وذلك باستثار جلسات القهوة مع النساء صباحا واستثار الجلسات التي لا ترضي الله وذلك ونحن في منازلنا وقد أنهينا كل أعمالنا على ما أن هذا الهاتف موجود بين أيدينا نستطيع تحصيل المعرفة والعلم عندما نستعمل الهاتف بشكل صحيح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
فاطمة زهراء عليها السلام
شكرا للعزيزة ولا حمود من لبنان وإلى مستمعنا الكريم الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إلى بصمته الصوتية.
تحية لكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم.
الفتيات وماذا
توقف
الفتيات وابتكتات رحمتها بعد الزواج. هذا هو الشعور له صعوبات كثيرة ولكن نطلب منها الأهم. أولا أنا لا أفضل زواج الفتاة قبل إنهاء دراستها لكن هناك ظروف كثيرة منها. أولا عدم مقدرة الأب على التعليم جميعا نهائيا.
ومثلا جاءها رفرة تعيي الحال أو مخصوص الحال فتقول لأزدها بعد الزواج لكن ليس مضمون هذا لماذا؟ يكون عندها أطفال اللهم مع زوجها وكيف تكون خلفات تضحف وحتى لو أكمل دراستها فيكون تقديرها بعد تخرجها من الجامعة ضعيفا بالعكس أصاب الأسباب التي تكون متفرقة وأرجوك لك أسئلة من الأرض.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من المنزل وجهة نظر الأخ صبحي عبد الحميد لكن نحن قلناها ضيف الكريم الأستاذ قاسم أيضا ثالث رياضة أيضا تفضل في هذا الموضوع لأنه في هناك بعض العوامل والأسباب التي تساعد الزوج أيضا على تخطي هذه المرحلة وهي قلنا بأنه إذا أراد أن يخطط لهكذا مشروع أو إكمال دراسة بعد الزواج إذا أراد الدخول والوجود في هكذا مشروع فهناك بعض المؤهلات هناك بعض الأسباب هناك بعض العوامل يجب أن تكون متواجدة للبنت والرجل أيضا لكي يمرون يعبرون من هذه المرحلة بكل سهولة وبساطة إن شاء الله. وقلت بأنه كل منا لديه هذه التجربة لديه هذه الخبرة من بين أصدقائه من بين أقاربه من بين أهله بأن هناك يرى بعض العوائل التي أكملنا النساء الدراسة بعد زواجها وكانت لدينا حياة سعيدة جدا جدا وممكن أن يكون العكس من هذا أيضا يعني تكون هناك مخالفة بعد الزواج حتى أهل الزوج أيضا هذه الأمور تعود إلى دراسة الأوضاع نفسيا ماديا معنويا اجتماعيا أخلاقيا بالنسبة للتصرف. وصلنا إلى ختام حلقتنا ومشوارنا في هذا اليوم وها هي أيامنا نمدها بحضرتكم ترحيبا وحفاوة وآمنا أن كنتم قد قضيتم معنا وبصحبتنا أسعد وأطيب الأوقات وتقبل منا أعذب وأرقى وأرقى التحية إلى
يكون كل ملازم نكوينيزة تمدون إلى فمدوه أمبو ديوسي ونحن زايد ملازم نوكوى يوتيو
كل ديكي ماتوشير
ونتزام وديني فزازي ونفاس وكتبتون رسالة كريم ومعديني وشتواه ويوازيك لليوة كتبون ديوسي ويوازيك يفوز عمبين ودستوريز وشمونيز نتفكيزي إمام سجاد عليه السلام أمسنا كبوس وديه وبابا كتك مليز الدنيا متتواكي قوامبا ووالي بابا مهدميك كتوا مليز بورا كم تتواكي لكمون ديسا كوري كيا كمراسكي جوتو ميما نمتون ديا مليز سبيهي ننفاس يا ماما نمهم سانا نايني تاكيرا كوما كتك مليز ماما ومشاهيدي ونفو وليم وفريدي كتك مليز متتواكي ambapo leo hii taifa la Iran linashuhudia amani na usalama kutokana na
بشكل
كبير، وبشكل 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 ك
সামাজিক মাধ্যমে যুক্ত হতে পারেন। আমাদের ওয়েবসাইটে যুক্ত হচ্ছে ব্লগ
করুন
قائد الثورة الإيرانية وكلنا هجب المستجدين على إيران شهدوا إلى سبب الشعب الإيراني أمام المشاريع المساعدة استمرار تنصل نتنياهو من تنفيذ اتفاق وقائد النار وتجمعات الجمعية في التلاميذ المطالبة بتنفيذ صفقة التبعك الاحتلال يقتل قائلا في القسام بصيدا ويحرق منازل في جنوب تفاصيل الانباء يقراها على حضراتكم محمد على قيد الثوره المسلمه الخمينيه ان الثوره الاسلاميه تمكنت من